إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من السادسة حتى الحادية عشر مساء حسب التوقيت الصيفي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16 و19 و25 و31 مترا، وموجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1314 كيلو هرتز. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الخامسة حتى العاشرة بتوقيت العراق الصيفي، أي من الواحدة حتى السادسة بتوقيت غرينتش، وعلى الموجتين القصيرتين 25 و31 مترا، وموجتين متوسطتين بذبذبات مقدارها 1314 و1548 كيلو هرتز.
مستمعي الكرام، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أسرة إذاعة العراق الحر في براغ، هذا محمد إبراهيم يحييكم في بداية فترة بثنا لهذا اليوم الجمعة 16 من شهر آب عام 2002، فأهلا بكم. بعد هذا التقديم السريع لمنهاج مواد برامجنا للساعات الثلاث الأولى، تستمعون إلى نشرة مفصلة للأخبار العالمية يعدها ويقدمها اليوم ساني شورش. ثم تتفقون مع ملف العراق اليومي، وهو جولة على أخبار تطورات عراقية عدة شغلت اهتمام وكالات الأنباء والمحللين السياسيين. من عناوين الملف، طه ياسين رمضان يعلن أن بلاده على استعداد لمناقشة موضوع المفتشين مع الأمم المتحدة وجاهز لإجراء مفاوضات غير مشروطة مع واشنطن. بغداد تشترط وجود مراقبين محايدين مع خبراء التفتيش عن الأسلحة لضمان عدم قيامهم بأعمال تجسسية. العاهل الأردني يجدد رفضه مهاجمة العراق ويدعو قيادته إلى تحمل مسؤولياتها أمام الشعب العراقي والعرب والعالم أجمع. ومراسلنا في عمان يعرض لرأي كل من محلل سياسي أردني ومعارض عراقي. معونة مالية أمريكية لمنظمات إغاثة غير حكومية يخصص جزء كبير منها للمناطق الكردية في شمال العراق. البنتاغون لا يتفق مع التقارير التي ترى أن العملية العسكرية في العراق باتت وشيكة. وفي ملف اليوم، محاور ومواضيع أخرى فضلا عن تعليقات ورسائل صوتية ذات صلة. بعد الملف تتابعون عرضا لأخبار العراق في الصحف العربية الصادرة اليوم، أعده ويقدمه أياد الجيلاني، وفيه تقارير صوتية من القاهرة وبيروت وعمان والكويت. وبعد موجز من الأخبار العراقية نستهل به الساعة الثانية من بثنا، تلتقون مع محمد إبراهيم في حلقة جديدة من المجلة الثقافية، وفيه مقابلة مع الكاتب العراقي طالب الحسن ونص شعري بصوت الراحل بولند الحيدري، فضلا عن رسائل ومتابعات ثقافية. وفي جولتنا اليوم ايضا رسائل صوتية وتقارير اخرى تتناول مواضيع وشؤون عدة، من بينها: من اسطنبول، جان لطفي يتابع اجواء الاستعدادات الانتخابية التي تقوم بها الاحزاب والجماعات السياسية في تركيا. ومن القاهرة، احمد رجب يعرض لتوتر في العلاقات بين مصر والولايات المتحدة. من برامجنا الأسبوعية التي نقدمها اليوم أيضا في دور الفكر والنشر، وفي حلقة هذا الأسبوع يعرض معد ومقدم البرنامج أياد الجيلاني لموضوع الديمقراطية في عراق ما بعد صدام حسين، عبر مقابلة مع الباحث فيصل الاسترابادي. ونبدأ الساعة الثالثة بحوار أجراه مراسلنا في بيروت علي الرماحي مع عضو قيادي بارز في حزب الدعوة الإسلامية، تناول موقف الحزب من الجهود الأمريكية المبذولة لإطاحة الرئيس صدى المسير. ومن لندن يعرض أحمد الركابي لواقع انقسام الرأي بين مسؤولي الحكومة البريطانية في شأن السياسة المتبعة مع العراق، فيما بلير يرفض مناقشة الموضوع داخل مجلس الوزراء. وقتا طيبا نرجو لكم مع مواد برامجنا، وأهلا بكم مرة أخرى.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيدتي وسادتي، يستهل هذه النشرة المفصلة للأخبار العالمية بموجز لأهم أنبائها. القوات الإسرائيلية تهدم منازل انتحاريين فلسطينيين، ومسؤولون فلسطينيون يتهمون الجيش الإسرائيلي بقتل طفل في الخامسة من عمره. مسؤول عسكري أمريكي يرجح بقاء القوات الأمريكية في أفغانستان لسنوات عديدة أخرى. اشتباكات جديدة بين الجنود الروس والمسلحين الشيشان، وموسكو تعزز قواتها في الشيشان بعد هجوم شنه مسلحون على قرية شيشانية. والآن إلى التفاصيل. هدمت القوات الإسرائيلية منازل فلسطينيين اثنين من مرتكبي الهجمات الانتحارية، تتهمهما إسرائيل بالمسؤولية عن مقتل ما لا يقل عن 17 إسرائيليا. وقالت إذاعة إسرائيل إن المنازل المهدمة تقع في قرية رايس وعنابتة قرب مدينة طولكرم في الضفة الغربية. في غضون ذلك، أكد مسؤولون فلسطينيون أن القوات الإسرائيلية قتلت أمس طفلا في الخامسة من عمره، وأصابت اثنين من أقرباء الطفل بجروح، وذلك في مدينة خان يونس وسط قطاع غزة. لكن الجيش الإسرائيلي نفى معرفته بالحادث، قائلا إن جنودا إسرائيليين تعرضوا إلى نيران أطلقها مسلحون في المنطقة، ما دفع بهم إلى الرد على مصادر النيران وإصابة أحد المسلحين الفلسطينيين. في أخبار أخرى، دانت منظمة بيت سلام الإسرائيلية المعنية بقضايا حقوق الإنسان، دانت الجيش الإسرائيلي لقيامه باستخدام الفلسطينيين كدروع بشرية خلال هجماته ضد المسلحين. أجرى وزير الدفاع الروسي سيرجي إيفانوف مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي دونالد رامسفيلد للبحث في خطط اجتماع من المقرر يعقده الشهر المقبل، ويحضره كبار المسؤولين عن السياسات الخارجية في الدولتين إلى جانب الوزيرين. وقال مسؤولون روس إن رامسفيلد وإيفانوف اتفقا على أن يتضمن جدول أعمال الاجتماع الذي سيعقد في واشنطن موضوع الضمانات الأمنية والحرب ضد الإرهاب، إضافة إلى مسألة عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل وقضايا دولية ساخنة أخرى تهدد الأمن العالمي. يذكر أن تشكيل مجموعة تداولية خاصة بالأمن الاستراتيجي الدولي يرأسها مسؤولو السياستين الخارجية والدفاعية في روسيا والولايات المتحدة، قد تم الاتفاق عليه خلال القمة الأخيرة التي عقدها الرئيسان الأمريكي جورج دبليو بوش والروسي فلاديمير بوتين. رجح قائد القوات الأمريكية المكلفة بمحاربة الإرهاب الجنرال تومي فرانكس ابقاء الولايات المتحدة قواتها في أفغانستان لعدة سنوات أخرى بهدف منع تلك البلاد من التحول إلى ملاذ للمجموعات الإرهابية. لم يحدد فرانكس المدة التي ستبقى فيها القوات الأمريكية في أفغانستان، لكنه لفت إلى أن للولايات المتحدة التزامات عسكرية مماثلة في عدد من البلدان، مشيرا إلى كوريا حيث يستقر عشرات الألوف من الجنود الأمريكيين منذ زهاء نصف قرن. يذكر أن في أفغانستان نحو 8000 جندي أمريكي يعملون في إطار قوات تحالف دولي تتولى مطاردة فلول منظمة القاعدة التي يتزعمها أسامة بن لادن وبقايا حركة طالبان، كما تقوم بتدريب الجيش الوطني الأفغاني وتقديم الخدمات المدنية للأفغان. نقلت روسيا قوات عسكرية إلى جنوب غرب الشيشان بعد هجوم ليلي شنه المسلحون الشيشان في منطقة أوروس مارتان. رئيس الإدارة الشيشانية المؤيدة لموسكو أحمد قادروف أفاد بأن مجموعة قوامها 20 مسلحا فتحوا الليلة الماضية النار على الجنود الروس في قرية شالازي، ما أدى إلى مقتل 5 مدنيين وإصابة أحد الموظفين الروس بجروح. قادروف أكد وصول القوات الروسية إلى القرية، لكنه نفى أن يكون المقاتلون الشيشان قد استولوا عليها. أنهت قوات حفظ السلام التابعة للحلف الأطلسي عمليات استمرت يومين، هدفت إلى جمع معلومات حول المواقع التي يختبئ فيها المتهم الصربي بارتكاب جرائم حرب رادوفان كاراتزيتش. الوحدات الفرنسية والألمانية التابعة للحلف انسحبت من جنوب شرق قرية تسلبيتسا، لكن القوات الأمريكية ظلت في المنطقة قرب الحدود البوسنية مع مونتينيغرو. الجنرال الأمريكي جون سيلفستر صرح بأن العمليات الأخيرة أدت إلى جمع معلومات جديدة حول شبكة المؤيدين الذين يعتقد بأنهم يساعدون كاراتزيتش في الاختفاء. سيداتي وسادتي، إلى هنا تنتهي هذه النشرة المفصلة للأخبار العالمية لهذا اليوم، قدمتها لكم من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. إلى اللقاء.
مستمعين الأعزاء، طاب توقيتكم وأهلا بكم مع ملف العراق اليومي الذي يغطي عددا من التطورات ذات الصلة بالشأن العراقي، ومنها: نائب رئيس الجمهورية العراقي طه ياسين رمضان يعلن أن بلاده على استعداد لمناقشة موضوع المفتشين مع الأمم المتحدة، كما أنها جاهزة لإجراء مفاوضات غير مشروطة مع واشنطن. بغداد تشترط وجود مراقبين محايدين مع خبراء التفتيش عن الأسلحة لضمان عدم القيام بأعمال تجسسية. العاهل الأردني يجدد رفضه مهاجمة العراق ويدعو قيادته إلى تحمل مسؤولياتها أمام الشعب العراقي والعرب والعالم أجمع، ومراسلنا في عمان يعرض لرأي كل من محلل سياسي أردني ومعارض عراقي. معونات مالية أمريكية لمنظمات إغاثة غير حكومية تعمل في العراق وخارجه، ويخصص جزء كبير منها للمناطق الكردية. البنتاغون لا يتفق مع التقارير التي ترى أن العملية العسكرية الأمريكية في العراق باتت وشيكة. وفي الملف محاور وموضوعات أخرى، فضلا عن تعليقات ورسائل صوتية ذات صلة. نقل تقرير لوكالة رويترز للأنباء من أبو ظبي عن تصريحات لمسؤول عراقي بارز أذيعت يوم أمس الخميس أن بغداد مستعدة لمناقشة عودة مفتشي الأمم المتحدة للأسلحة شريطة ألا تكون المحادثات مسبوقة بأي شروط. وفيما بدت أنها محاولة جديدة من حكومة الرئيس العراقي صدام حسين لتفادي ضربة أمريكية محتملة، قال طه ياسين رمضان نائب الرئيس العراقي في مقابلة مع تلفزيون أبو ظبي إن العراق مستعد للحوار مع الأمم المتحدة، لكنه أشار أيضا إلى أن بغداد تستعد للأسوأ في حال قررت واشنطن شن هجوم على العراق. وأضاف رمضان في المقابلة المسجلة أنه لا يعتقد أن الحوار بين الأمانة العامة والعراق قد انتهى، لافتا إلى أن بغداد تؤمن بأن الحوار دون قرار مسبق ودون مقاصد مسبقة هو الطريق السليم والوحيد والأساس لحل أي مشكلة على حد تعبيره. وأوضح المسؤول العراقي أنه لم يحدد موعد لاحق لجولة أخرى بضغط من الإدارة الأمريكية، لكن هذا الحوار لا زال باقيا ولا زال ضروريا. وقد عقد العراق هذا العام 3 جولات من المحادثات مع كوفي أنان الأمين العام للأمم المتحدة لبحث مسألة عودة المفتشين. وقد دعا العراق في وقت سابق من الشهر الحالي هانز بليكس كبير مفتشي الأسلحة بالأمم المتحدة لزيارة بغداد وإجراء محادثات فنية، لكن أنان قال إن المحادثات لن تعقد إلا بعد أن يعود المفتشون إلى العراق. وصدرت عن بغداد إشارات متضاربة بشأن عودة مفتشي الأسلحة الذين غادروها في شهر كانون الأول عام 98 و900 و1000 وسط اتهامات وجهت لهم بالتجسس. يذكر أن عمليات التفتيش على الأسلحة العراقية شرط مهم لإنهاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على بغداد بسبب غزوها الكويت عام 90 و900 و1000. ودأبت بغداد على التأكيد على أن المفتشين أنهوا عملهم قبل مغادرتهم العراق وقبل تنفيذ ضربة جوية أمريكية بريطانية مشتركة، كما تنفي بغداد الاتهامات الأمريكية بأنها أعادت تنشيط برامجها للأسلحة. وفي المقابلة التلفزيونية اتهم رمضان الولايات المتحدة باستخدام التفتيش على الأسلحة ذريعة للتجسس على العراق، واتهم بليكس شخصيا بأنه يتكلم بالإنابة عن الولايات المتحدة. وفي جانب آخر من المقابلة قال رمضان إن بلاده تأخذ التهديدات الأمريكية مأخذ الجد، لكنه أضاف أن العراق يستمد شجاعة من المعارضة الأوروبية والعربية المتزايدة لأي ضربة أمريكية. وأضاف رمضان قائلا: نحن لا نتجاهل هذه التهديدات، بل نعد لها كل ما يمكن أن نعده بكل الإمكانات والقدرات، لكنه أكد من جديد استعداد بلاده لبدء حوار مع واشنطن طالما كان بغير شروط مسبقة. نائب الرئيس العراقي قال أيضا: لا أعتقد أننا من البداية إلى الآن قد رفضنا الحوار المباشر مع الإدارة الأمريكية بدون شروط مسبقة وعلى أساس احترام الآراء وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وفي تطور ذي صلة أفادت صحيفة الاندبندنت البريطانية في عددها الصادر اليوم بأن العراق على استعداد لقبول عودة المفتشين الدوليين إذا رافقهم مراقبون محايدون بينهم رجال دين بريطانيون ومسؤولون نقابيون فضلا عن ممثلين لوسائل الإعلام. الصحيفة نقلت عن مصادر دبلوماسية لم تكشف عنها أن العراق ربما يطلب ذلك في رسالة يبعث بها إلى أنان ويبلغه أن الرغبة في وجود مراقبين محايدين هو للتأكد من أن مهمات التفتيش لن تشمل أعمالا تجسسية. وكان المحلل السياسي البريطاني عادل درويش رأى في تعليق أدلى به أمس لإذاعتنا أن بغداد تسعى لشراء الوقت عندما تتحدث بلسانين، وقال:
يعني هو بتحليلي أو بلقاءاتي مع عدد من المراقبين المسؤولين البريطانيين وعدد من الدبلوماسيين السابقين، بعضهم خدم في العراق بعضهم كان سفراء سابقين في العراق، يرون أن هناك يعني عدة نقاط أو عدة خطوط تتلاقى هنا. الخط الأول أن لاحظنا أن القيادة العراقية تتحدث بلسانين مختلفين، يعني عندما مثلا يكون الصحافة العربية أو يتحدث أحدهم مع تلفزيون تلفزيون الجزيرة وأكثر مشاهديه من الراديكاليين العرب المناهضين للغرب، نجدهم يتخذون موقفا متشددا، مثلا موقف وزير الإعلام الذي قال أن المفتشين أنهوا عملهم في بغداد قبل أن يغادروا في 98 ولا يعني وليس لهم عمل آخر. لكن تقريبا قبل ذلك يمكن بيوم أو يومين كان هناك لقاء مع صدام حسين وجورج جالوي النائب الاسكتلندي الذي أبدأ فيه استعداده لإسفار المفتشين. فطبعا هناك عدة بالونات اختبار تطلقها بغداد من حين لآخر، وهي الغرض منها هو إما تأجيل الهجوم وإما خلق نوع من البلبلة ونوع من الانقسام داخل الحلفاء خاصة في المعسكر الغربي، بحيث لا تبقى إلا أمريكا وحدها وتبدو يعني في شكل محرج أمام الرأي العام العالمي، ويبغى النظام العراقي من ذلك أو يأمل النظام العراقي من وراء ذلك خلق نوع من الانشقاق بين الحلفاء الأوروبيين والعرب من ناحية وبين الولايات المتحدة الأمريكية من ناحية أخرى.
موزايك برنامج ثقافي اجتماعي منوع يسعى إلى ملامسة حياة الناس اليومية، فيروي قصصهم ويتجول في ذكرياتهم ويناقش همومهم وأمالهم. موزايك برنامج من إعداد وتقديم أحمد الركابي. موزايك استمعوا إليه بعد موجز الساعة الثانية من بثنا ليوم السبت.
عودة لملف العراق اليومي، ففي الكويت علق محللون سياسيون على تصريح أدلى به نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي طارق عزيز، ادعى فيه أن الكويت هي من أكثر الدول رغبة في توجيه ضربة للعراق، واعتبروه كلاما يستفز الكويت التي يرون أنها التزمت بتعهداتها التي أعلنتها أمام القمة العربية في بيروت. تفصيلات أخرى من مراسلنا في الكويت سعد المحمد.
يؤكد المراقبون الكويتيون على أن التصريحات التي أطلقها طارق عزيز نائب رئيس الوزراء العراقي ما هي إلا حلقة من سلسلة التصعيدات التي دأب الخطاب الرسمي العراقي على افتعالها. وكان طارق عزيز قد هاجم الكويت في حديث تلفزيوني لمحطة NTV اللبنانية الليلة قبل الماضية، واتهمها بأنها الدولة الوحيدة عربية أو غير عربية ترغب في العدوان على العراق، ووصفها بأنها دولة غير مستقرة. ويقول مسؤول كويتي طلب عدم ذكر اسمه لإذاعة العراق الحر أن هذه التصريحات غير مستغربة من شخص كطارق عزيز أو من أي مسؤول عراقي ينتمي للحزب الحاكم، مشددا في الوقت نفسه على أن مثل هذه التصريحات لا تخدم العراق وتضعف من موقفه، خصوصا وأن العراق بدأ يحصل على بعض التأييد من جيرانه وبقية العرب سواء على مستوى رسمي أو شعبي. وشدد المسؤول الكويتي في الوقت نفسه على أن الكويت قد التزمت بمواقفها الثابتة تجاه العراق، فهذا الشيخ صباح الأحمد يعلن عدم الموافقة على ضرب العراق، وإن الكويت لن تسمح باستخدام أراضيها في حال توجيه ضربة عسكرية للعراق كما يقول المسؤول الكويتي. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد المحمد من الكويت.
أكدت بريطانيا يوم أمس الخميس أن مقاتلات أمريكية وبريطانية ضربت أهدافا بجنوب العراق في وقت سابق من الأسبوع الجاري، لكنها قالت إنها لا تعلم شيئا عن سقوط أي ضحايا. وأعلن ناطق باسم وزارة الدفاع البريطانية أن طائرات التحالف كانت في عملية عادية في منطقة حضر الطيران فوق جنوب العراق في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، إلا أنه تم اتخاذ إجراء للدفاع عن النفس ضد وحدة رادار متحرك رصد الطائرات الغربية، كما جاء في تقرير أوردته وكالة رويترز. وكانت قيادة القوات الجوية العراقية قالت يوم الخميس ان الطائرات قصفت اهدافا مدنية وخدمية بمحافظتي ميسان وواسط قبل منتصف ليل الاربعاء بقليل، ما اسفر عن اصابة 4 مدنيين. واضافت القيادة العراقية ان الدفاعات الجوية العراقية اطلقت نيرانها في اتجاه الطائرات المغيرة، الا ان الناطق البريطاني قال انه لا علم لديه بشأن سقوط ضحايا. افاد تقرير لصحيفة نيويورك تايمز بان التقارير استمرت امس في الحديث عن هجوم عسكري امريكي محتمل على العراق، لكن مسؤولين امريكيين في واشنطن قللوا من احتمال القيام بعملية عسكرية في القريب العاجل، وكرروا القول ان الرئيس بوش لم يتخذ بعد قرارا عن الخيار المرجح. ونقلت الصحيفة الأمريكية عن الجنرال تومي فرانكس القول إن الجيش لم يرصد أو يتبين حركة مهمة للقوات العراقية. وفي تقريره الموجز الذي يقدمه في البنتاغون قال وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد إن القادة العسكريين في الوزارة ناقشوا الوضع في أفغانستان، ودعا المراسلين إلى عدم القفز إلى الموضوع العراقي. إلى ذلك صرح الناطق باسم وزارة الدفاع بأن التحركات العسكرية الأمريكية في منطقة الخليج لم تخرج عن إطارها الطبيعي على الإطلاق. في لندن ذكر الصحيفة الجارديان البريطانية أن معظم حاملي الجنسيات الغربية من الأصول العراقية يؤيدون عملا عسكريا ضد العراق يهدف إلى إطاحة الرئيس صدام حسين. تفصيلات أخرى من أحمد الركابي.
واحد من ستة عراقيين في المنفى وهم يريدون الحرب. تحت هذا العنوان نشرت صحيفة الجارديان الصادر اليوم مقالا لمارتن وولكوت دعا فيه الى الاستماع لرأي العراقيين الذين فروا من استبداد صدام حسين بحسب تعبيره. ويذكر وولكوت ان مؤتمرا عقد اخيرا عن صحة وخطأ التدخل العسكري في العراق شهد انقساما بين الاكاديميين الحاضرين، فتقريبا كل اولئك المنتمين الى خلفيات امريكية واوروبية عارضوا التدخل بقوة. اما ذو الخلفيات العراقية ومع انهم يشغلون الان مناصب في جامعات غربية فقد كانوا مع التدخل طالما انهم متأكدون بانه لن يكون هناك تراجعا في منتصف الطريق. ويضيف وولكوت ان كلا الفريقين كان مدركا لمخاطر الحرب، وكلاهما كان يشك في دوافع وسلوك إدارة بوش ويشعر بالقلق من السوابق التي قد توضع في القانون الدولي، إلا أنهما أنهيا الجدل في أماكن مختلفة على حد تعبير وولكوت. ويرى الكاتب أنه من اللافت أن النقاش حول العراق قد تجاهل حتى الآن رأي العراقيين الذين يعيشون في المنافي مع أنهم يشكلون سدس الشعب العراقي. ويقول وولكوت إن النقاش في أوروبا وأمريكا كان أنانيا، فحتى أنصار الحرب يذكرون بشكل موجز خطايا صدام ضد شعبه وجل تركيزهم على مخاطر أسلحة الدمار الشامل على إسرائيل والبلدان الغربية، لكن نقاش العرب كان أكثر أنانية، فالبلدان العربية كما يراها الكاتب تبدأ وتنتهي بفلسطين ولا تترك حيزا لمعاناة العراقيين. وينتهي مارتن وولكوت الى القول ان الادارة الامريكية ربما لا ترى فيما تخطط له على انه بالدرجة الاولى انقاذ للشعب العراقي، لكن هذا ما سيحصل من بين اشياء اخرى.
في تقرير اوردته من واشنطن افادت وكالة اسوشيتد بريس للانباء نقلا عن الناطق باسم الخارجية الامريكية فيليب ريكر ان الولايات المتحدة تخطط لانفاق 8 ملايين دولار كمساعدات لمعارضي الرئيس صدام حسين، فضلا عن 6,600,000 دولار اخرى لسد احتياجات انسانية ضرورية لعراقيين محتاجين داخل وخارج بلادهم. الوكالة نقلت ذلك في وقت أكدت مستشارة الأمن القومي الأمريكي غونداليزا رايس أن صدام حسين رجل شرير سينتقم من العالم ويخربه إذا فشل الغرب في وقفه عند حده. رايس أضافت أن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تقف مكتوفة الأيدي فيما يتعلق بالعراق، وقالت لهيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي: بالتأكيد نحن لا نستطيع أن نسمح لأنفسنا بأن لا نقوم بشيء حيال الوضع في العراق. وفيما يتعلق بالمعونة المالية أوضح ريكر أن المعونة الإضافية البالغة أكثر من 6,500,000 دولار ستقدم لمنظمات إغاثة غير حكومية من أجل تغطية نفقات تتعلق بالعناية الصحية وإغاثة المشردين واللاجئين من العراقيين، كما يستخدم جزء منها في توفير مياه الشرب والصرف الصحي وغيرها من الخدمات. تقرير آخر لوكالة فرانس بريس نقل أن الولايات المتحدة أكدت الخميس تقديم مساعدة لمنظمات إنسانية كي تقوم بعمليات في العراق، لكنها نفت أن يكون هذا الأمر مقدمة لهجوم عسكري على هذا البلد. وأوضحت وزارة الخارجية أن دعوة منظمات غير حكومية التي نشرت في تموز تندرج في إطار برنامج طويل الأمد لمساعدة الشعب العراقي. وقال ريكر إن هذا الأمر يشكل جزءا من الجهود التي تبذلها واشنطن لتقديم المساعدة للشعب العراقي بهدف التخفيف من آلامه، وهو شيء تهتم به منذ وقت طويل. ريكر أشار إلى أن الرئيس جورج بوش الذي لم يستبعد أي وسيلة من أجل الإطاحة بالرئيس صدام حسين لم يتخذ بعد أي قرار حول هجوم عسكري محتمل ضد بغداد، وأضاف أن جميع الخيارات لا تزال على الطاولة. وأضاف ريكر أن الدعوة للمنظمات غير الحكومية نشرت في العاشر من شهر تموز في الجريدة الرسمية الأمريكية، وأن الإدارة الأمريكية تلقت عددا كبيرا من الأجوبة قبل الموعد المحدد في الأول من شهر آب. وقال أيضا أن القسم الأكبر من المساعدات المالية سيخصص لمشاريع في شمال البلاد الذي تسيطر عليه الفصائل الكردية المعارضة لنظام بغداد. في خطاب وجهه أمس للشعب الأردني قال الملك عبد الله الثاني إن موقف بلاده الرافض لضرب العراق واضح ومعروف، وهو يؤكد على ضرورة وضع حد لمعاناة العراق واحترام سيادته ووحدة أراضيه وحقه في العيش بأمن وسلام وتسوية الموضوع العراقي من خلال الحوار مع الأمم المتحدة بدلا من التهديد بالقوة أو استعمالها. وقال إن بلاده ستستمر في تقديم كل ما تستطيع من أجل العراق، لكن القرار في نهاية المطاف هو قرار القيادة العراقية، وهي التي تتحمل مسؤولية هذا القرار أمام شعبها وأمتها والعالم. تفصيلات أخرى من مراسلنا في عمان حازم بيضين.
حمل الملك عبد الله الثاني القيادة العراقية مسؤولية اتخاذ قرار يضع حدا لمعاناة الشعب العراقي ويحفظ للعراق وحدة أراضيه، وقال في خطاب وجهه إلى الأمة:
نحن موقفنا من العراق الشقيق نحن واضح ومعروف، وقد كان الصوت الأردني الصوت الأقوى والأكثر تأثيرا في العالم الغربي، وهو يؤكد على ضرورة وضع حد لمعاناة العراق واحترام سيادته ووحدة أراضيه وحقه في العيش بأمن وسلام وتسوية الموضوع العراقي من خلال الحوار مع الأمم المتحدة بدلا من التهديد بالقوة أو استعمالها، وسنستمر في تقديم كل ما نستطيع من أجل العراق، لكن القرار في نهاية المطاف هو قرار القيادة العراقية، وهي التي تتحمل مسؤولية هذا القرار أمام شعبها وأمتها والعالم.
وحول الموقف الجديد المعلن الذي يحمل القيادة العراقية المسؤولية، قال الكاتب والمحلل السياسي الأردني رجاء طلب:
جلالة الملك كان واضحا في تحديد أطر الحل للمسألة العراقية، يعني عندما استعرض الجهود التي بذلها شخصيا لدى الولايات المتحدة من أجل تلافي الضربة للعراق أشار بشكل واضح إلى أن طريق الحوار بين العراق والأمم المتحدة هو الوسيلة المثلى لتجاوز الأزمة الحالية، غير أن إشارتها أيضا إلى أن القيادة العراقية هي التي تتحمل المسؤولية في اتخاذ القرار، يعني أن على القيادة العراقية أن تتخذ قرارات عقلانية باتجاه تطبيق قرارات مجلس الأمن وعودة المفتشين من أجل تلافي الضربة المحتملة. وهذا الكلام بتقديري جاء على أثر التصريحات الأخيرة التي صرح بها وزير الإعلام العراقي محمد سعيد الصحاف، والتي أعلن فيها بالمطلق أن لا مجال لعودة المفتشين مرة أخرى إلى العراق، وهذا يدلل على أن هناك سياسة إعلامية وسياسة دبلوماسية ينتهج النظام بالعراق من أجل التصعيد وليس من أجل تنفيذ الأزمة واتخاذ القرارات الحكيمة. ولذلك كانت إشارة الملك واضحة باتجاه تحميل القيادة العراقية مسؤولية ما ستهول إليه الأمور.
ومن جانبه قال المعارض العراقي المقيم في عمان علي عبد الأمير:
خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني فيما يخص القضية العراقية هو دعوة للعقل، لاستخدام العقل في مشهد يكاد يكون الآن خارج العقل، دعوة للقيادة العراقية أن تتحمل مسؤولياتها التاريخية وتتخذ قرارا بالتطبيق الفوري لقرارات مجلس الأمن، وبالذات ما يخص عودة المفتشين الدوليين كي لا تكون هناك ذريعة للقوى التي تحاول أن تجد ذريعة أو أكثر لضرب العراق. على ما أظن كان خطاب جلالة الملك ودعوته في هذا الوقت كان مهما للغاية، فهو يحمل القيادة العراقية مسؤولياتها، وكذلك لا ينتظم مع تلك الرسائل من التأييد غير العادل وغير المنطقي لبعض القوى العربية والمجاورة، والتي تحاول شئنا أم أبينا وشاءت هذه القوى أم أبت أن تحاول أن تدفع العراق مرة أخرى بمواجهة كارثية مع الولايات المتحدة. لن يدفع ثمنها إلا العراق، إلا الشعب العراقي ومقدراته المادية والمادية والتي تتعلق بآفاق مستقبله. على ما أظن كانت دعوة جلالة الملك مهمة للغاية في هذه الشأن، وسيكون لها دورها في قراءة مستجدات القضية العراقية.
إذن نحن أمام موقف يحمل القيادة العراقية مسؤولية ما يستجد، ولا يكتفي بذلك بل إنه يحثها على القيام بخطوات محددة، ولا ينسى أن يشير إلى مواقفه لمنع تعرض العراق لضربة عسكرية نتيجة تعنته في مواقفه والتشبث بخطاب سياسي لم يعد مقبولا. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
أفادت تقارير عدد من وكالات الأنباء العالمية نقلا عن إدارة الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش أن مشكلات تتعلق بالسفر جعلت زعيما كرديا كبيرا يتخلف عن حضور اجتماع لشخصيات من المعارضة العراقية عقد في البيت الأبيض الأسبوع الماضي. وكالة أسوشيتد بريس نقلت عن الناطقة باسم البيت الأبيض كلير بوتشان أن المسؤولين الأمريكيين حاولوا ترتيب أمور سفر زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني إلى واشنطن، لكن المحاولة باءت بالفشل. ولفتت إلى أن بارزاني دعي لحضور الاجتماعات وكان راغبا في الحضور. وقد عقدت إدارة بوش الاجتماع في إطار سعيها لإظهار تكاتف المعارضة العراقية وراء حملة جديدة للإطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين. وقد اجتمع وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد مع المجموعة العراقية، وتحدث معها أيضا نائب الرئيس ديك تشيني عبر دائرة تلفزيونية مغلقة. وقد أرسل بارزاني مساعده للسياسة الخارجية هوشيار زيباري لحضور الاجتماع نائبا عنه. ونقلت تقارير صحفية عن زيباري قوله إن تركيا ألغت جواز السفر الدبلوماسي لبارزاني وجعلت من الصعب على مسؤولين عسكريين أمريكيين في تركيا تقديم وسيلة لنقله جوا، وهو ما اعتبره زيباري علامة على خلافات مع تركيا. وتشعر تركيا التي توجد بها أقلية كردية مهمة تشعر بالقلق من احتمال إقامة دولة كردية في العراق. وذكر زيباري أن مسعود بارزاني كان يمكنه أن يسافر عبر سوريا، لكنه قال إنه حصل على وعود بأشياء كثيرة جدا لم تفي بها واشنطن. حذر زعماء إسلاميون متطرفون في بيان مشترك نشر أمس الخميس في لندن، حذروا الولايات المتحدة وبريطانيا بأنهما ستواجهان اعتداءات إرهابية من نوع تلك التي وقعت في 11 أيلول الماضي في حال شنتا حربا على العراق. ونقل تقرير لوكالة فرانس بريس عن البيان الذي وقعه خصوصا الشيخ عمر البكري الزعيم الروحي لمجموعة المهاجرون أن على الغرب أن يفهم أن هجوما جديدا ضد العراق هو هجوم ضد جميع المسلمين، مضيفا أن المسلمين في العالم بأسره موحدون في إدانتهم لأي عمل عسكري ضد العراق. وكان المهاجرون حذروا في بيان سابق الولايات المتحدة وبريطانيا من أنهما في حال استمرتا في اللعب بالنار فإن النتيجة ستكون بأنهما سيحرقان أصابعهما وسيختنقان في الدخان، وسيكون 11 أيلول المثال على ذلك بحسب ما ورد في تقرير فرانس بريس عن البيان. وكان زعماء المسلمون قد استدعوا الصحفيين إلى مؤتمر صحفي في فندق فخم في العاصمة البريطانية، ولكنهم طلبوا منهم دفع 30 جنيه استرليني أي ما يعادل أكثر من 47 يورو للمشاركة في المؤتمر الصحفي، الأمر الذي حدا بوسائل الإعلام إلى رفض ذلك. وقد سمح المنظمون بعد ذلك للمسلمين فقط بالدخول إلى القاعة ووزعوا عليهم بيانهم في وقت لاحق. جاء في تقرير لوكالة رويترز أن كندا أعلنت أمس أنها غير مكترثة بمحاولة العراق إدخال اللعبة السياسية بشراء الحبوب الزراعية. ونقل التقرير عن الناطقة الكندية باسم مجلس مبيعات الحنطة أن بلادها لم تجري حتى الآن أي مناقشات مع العراق حول هذا الموضوع. وأوضحت أن كندا تواجه واحدا من أكثر المواسم جفافا، وأشارت إلى أن تلبية جميع العقود الموقعة باتت أمرا صعبا واستبعدت إمكان تصدير كميات إضافية. وكان وزير التجارة العراقي محمد مهدي صالح أعلن أمس أن بلاده قررت إعادة النظر في المقاطعة التي تفرضها على كندا، وأنها تنوي استيراد القمح والحنطة منها بعدما قررت بغداد خفض وارداتها من الحنطة الأسترالية بسبب مواقف استرالية مؤيدة لتوجيه ضربة عسكرية للعراق. أملا سيدتي سادتي فتتابعون عرضا لأخبار العراق في الصحف العربية الصادرة اليوم. أعد هذا العرض أياد الجيلاني ويتضمن تقارير صوتية من مراسلين في القاهرة وبيروت وعمان والكويت.
أعزائي المستمعين، حان الآن موعد جولتنا اليومية على الصحف العربية الصادرة اليوم لنطلع على ما نشرته في الشأن العراقي من أخبار وآراء. الجولة أعدها أياد الجيلاني ويشاركه الإعداد والتقديم مراسلو إذاعتنا في القاهرة والكويت وعمان وبيروت. وإليكم أولا أهم العناوين. من الشرق الأوسط اللندنية، بيرجر يعلن صدام لم يتجاوز حتى الآن الخطوط الحمراء، وفرنسا تستبعد حدوث مواجهة عسكرية، والإمارات تحتج على حملة بغداد. وفي الحياة اللندنية، واشنطن تجد مبررا أخلاقيا للحرب وتلوح إسرائيل بالخيار النووي. العراق يحذر الجيران من انعكاسات الحرب ويقول تركيا ستخسر وإيران بلعت الطعم. الحرب بدأت في الإعلام الإسرائيلي رد نووي إذا قصف صدام بصواريخ جرثومية. ضابط بريطاني سابق في حرب الخليج يتوقع خسائر ضخمة في صفوف القوات الغربية. حزب بارزاني ينفي رفض أنقرة السماح بعبوره لحضور اجتماعات واشنطن. وقبل أن ننتقل بكم سيداتي وسادتي إلى التفاصيل والآراء، هذا أولا مراسلنا في الكويت سعد المحمد وما رصده من شأن عراقي في صحف كويتية صادرة اليوم.
نفى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد أن تكون الكويت قد تلقى طلبا أمريكيا بتقديم معلومات تتعلق بالعمليات الحربية والاستخباراتية ضد النظام العراقي. وقالت صحيفة الأنباء الكويتية الصادرة هذا اليوم إن الشيخ صباح الأحمد شدد في حديث لمجلة الصياد اللبنانية ستنشره غدا، شدد على موقف الكويت الرافض لتوجيه ضربة عسكرية للعراق، مؤكدا أن الكويت ليس لديها علما بموعد هذه الضربة لأن الأمريكيين أنفسهم لا يعرفون موعدها، مشددا على أن الكويت يؤلمها أن يضرب شعب العراق وأن يؤخذ بجريرة نظامه. ونطالع في جريدة السياسة الصادرة اليوم تأكيد نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك على جاهزية القوات المسلحة الكويتية لأي طارئ، وأنها اليوم تختلف عما كانت عليه عام 90، وأنها تبلغ حاليا 10 أضعاف عددها حينما وقع الغزو الغاشم. من جانب آخر أكدت مصادر خاصة كما تقول صحيفة الوطن الصادرة اليوم أنه تم نصب مولدات جديدة قادرة على توليد الطاقة الكهربائية التي تشغل مطابع دار الثورة ودار الجماهير للصحافة والنشر، وذلك بهدف ضمان استمرار إصدار الصحف عند وقوع الحرب التي تنتظرها العاصمة العراقية. سعد المحمد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
مستمعين الكرام، نشرت صحيفة الحياة اللندنية اليوم مقالا لمراسلتها في نيويورك راغدة درغام بعنوان حرب سيكولوجية أم جزء من التمهيد لحرب فعلية على العراق. تقول فيه إن ما حققه دعاة تغيير النظام العراقي بالقوة العسكرية ينطوي على استبعاد إعادة تأهيل العراق في البيئة العربية والأسرة الدولية، وتقنين الخيار بين الحرب على الرئيس العراقي صدام حسين وبين التشدد في احتوائه وعزله إقليميا ودوليا. وتتابع الكاتبة أن صدام حسين بطش بالعراقيين واستخدم الأسلحة الكيماوية ضد شعبه وضد الإيرانيين، وتحدى المجتمع الدولي وصنع أسلحة دمار شامل. وتضيف أن النظام وضع نفسه فوق البلاد واستخدم الشعب العراقي لغاياته السلطوية وتعمد كسر ظهر هذا الشعب، غير أنها تعتبر أيضا أن هذه السيرة لا تجعل صدام حسين أكثر خطورة من أريال شارون الذي تسميه الابن المدلل لدى زمرة الداعين إلى القضاء على صدام حسين. وتمضي مراسلة الحياة في مقالها إلى أن القيادات العربية عليها أن تطالب الإدارة الأمريكية بضمانات علنية بعدم استخدام إسرائيل أسلحتها النووية والكيماوية والبيولوجية. وتضيف أن المسألة اليوم مسألة بقاء، بقاء حكومات وبقاء شعوب، وقد تكون الحرب سيكولوجية ليس على النظام العراقي وحده بل على أنظمة عربية أخرى. وتخلص إلى أن المهم هو ألا تسقط شعوب المنطقة ضحية مهاترات أو اعتذارات أو مؤاخذات. وهذا الآن مراسلنا في القاهرة أحمد رجب وما تناولته اليوم الصحافة المصرية من شؤون عراقية.
اهتمت صحف القاهرة صدرت اليوم كعادتها بالشأن العراقي، وكتب الدكتور مأمون فندي في صحيفة الأهرام الصادرة اليوم مقالا بعنوان سيناريو لخريف الفوضى، وقال في مقاله أنه للهجوم الأمريكي القادم على العراق تبعات ونتائج ربما لا تحتملها المنطقة، وقد تغير خريطتها السياسية بشكل مقلق على حد تعبيره إذا تنتقل البيئة الأمنية في المنطقة من حالة شبه الاستقرار إلى حالة من الفوضى. وفي مقاله قدم أسوأ السيناريوهات التي يمكن من خلالها التحسب لسيناريوهات أقل منها خطورة على حد تعبيره. وقال في السيناريو الذي طرحه أن التدخل الأمريكي في العراق لن يكون احتلالا، ولكنه سيكون فرض نفوذ من خلال إيجاد نظام حليف لأمريكا في بغداد. وقال إن تبعات هذا السيناريو أنه في حالة تأمين منطقة نفوذ لأمريكا في الخليج بهذا الحجم الكبير المتوقع والذي تتحدث عنه الصحف الأمريكية، فستشمل المنطقة العراق والكويت وقطر والبحرين والإمارات، وسيقل بالضرورة اعتماد أمريكا على أصدقائها القدامى مصر والسعودية. أما فيما يخص الحالة المصرية على حد تعبير مأمون الفندي، فستكون أوراق الضغط ربما أقل، ومع ذلك ستتحرر اليد الأمريكية من كثير من الاحتياجات التي كانت تقدمها القاهرة، وإن كانت ستظل أمريكا محتاجة إلى المرور في قناة السويس. وإذا أضفت إلى هذه المعادلة على حد تعبيره حالة الارتباك الحادثة في فلسطين، ستجد أن الأولوية ستكون للعراق قبل فلسطين على حد تعبيره. واختتم مأمون فندي مقاله بسؤال قال عنه أنه السؤال الحقيقي بالنسبة للأمريكيين وكذلك بالنسبة للقيادات الإقليمية، وهو كيف يمكن إحداث تغيير النظام في العراق وتجنب خريف الفوضى الإقليمية. وقال إن ظني أن الإجابة على هذا السؤال تحتاج إلى أكثر من الشهرين المقبلين اللذين تعد فيهما أمريكا العدة للهجوم على العراق على حد تعبيره. أحمد رجب، إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
وافتتاحية لها اليوم بعنوان تحرك عربي لمنع العدوان، تقول صحيفة القدس العربي اللندنية إن المسؤولين يحرصون في ختام كل تصريح لهم حول العراق على التأكيد بأن قرار الحرب لم يصدر بعد، وأن الرئيس بوش ما زال في مرحلة التشاور مع مساعديه حول طريقة التعامل مع الرئيس العراقي وحكومته. وتمضي الصحيفة إلى أن الوقائع على الأرض تؤكد أن الاستعدادات لشن عدوان على العراق تسير بطريقة متسارعة، ويمكن حصرها في عدد من النقاط. ومنها صرحت أمس مستشارة الأمن القومي الأمريكي كوندوليزا رايس أن الرئيس العراقي رجل شرير ولا بد من التخلص منه ومن نظامه. ورحب جلال الطالباني زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني بتواجد قوات أمريكية في شمال العراق وبوضع قاعدة جوية في خدمة هذه القوات. واستأجرت الحكومة الأمريكية ناقلات عملاقة لنقل طائرات عمودية ودبابات ومعدات عسكرية أخرى إلى البحر الأحمر. والمناورات العسكرية الأمريكية الأردنية المشتركة ما زالت مستمرة. ولقد اشترت الحكومة الأمريكية كل وقود الطائرات من مصفات رأس تنورة السعودية ولعدة أشهر قادمة. ووضعت الحكومة التركية العديد من خطط الطوارئ تحسبا لعمل عسكري أمريكي ضد العراق. وتتابع الصحيفة أن الشارع العربي صامت إزاء هذه التطورات، وكأنه ينتظر حدوث العدوان حتى يتحرك في مظاهرات عفوية تنحسر بعد برهة، تماما مثل ما حصل مع المظاهرات المؤيدة للانتفاضة الفلسطينية. وإليكم الآن مستمعين الكرام التقرير الصوتي التالي لمراسلنا في عمان حازم بيضين والشأن العراقي في صحف أردنية صادرة اليوم.
يقول صالح القلاب في صحيفة الرأي إنه معروف أن الرئيس العراقي حاول جاهدا إضفاء طابع قومي وتحرري على قفزته غير الموثقة في اتجاه الكويت، وأنه قايض في مرحلة من مراحل تلك الأزمة سحب قواته من الكويت مقابل انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية، وحين لم يحالفه الحظ أطلق 39 صاروخا تجاه إسرائيل، وكان يعتقد أن إسرائيل سترد بهجوم بري عبر الأردن أو بغارات جوية وصاروخية، الأمر الذي سيؤدي إلى خلط الأوراق وبروز الإسرائيليين كعامل رئيسي في الحرب ضد العراق، مما سيحرج الأنظمة العربية كلها. وفي صحيفة الدستور يقول عريب الرنتاوي إنه من قبل كان العراق الموحد القوي مطلوبا للحفاظ على السعودية ونفط الجزيرة في وجه المد الأصولي القادم من طهران، واليوم يبدو العراق الموحد القوي مطلوبا وللغرض ذاته، على أن مكامن الخطر الأصولي وفقا لواشنطن باتت تأتي من داخل القلعة وليس من خارجها فقط. ويمضي الرنتاوي إلى القول إنه من قبل كانت للعراق وظيفة السد، ولذلك لم يكن مهما أن يكون نظامه ديمقراطيا أو قمعيا، ممتلكا لأسلحة الدمار الشامل أو متجردا منها. أما اليوم فالمطلوب من العراق أن يلعب دور الجسر الموصل بين أسلوب الحياة الأمريكية والدواخل العربية الأكثر محافظة، ليضمن في طريقة مختلفة المصالح ذاتها، ويسعى في وسائل جديدة لخدمة الأغراض ذاتها، وهذا أكثر ما يقلق السعودية. وفي صحيفة العرب اليوم يقول طاهر العدوان إن ما يصدر من مواقف وما يثار من تحركات سياسية في العديد من الدول الأوروبية ضد عمل عسكري أمريكي باتجاه العراق هو أكثر فاعلية وحيوية وتأثيرا مما يصدر عن العواصم العربية. فنحن هنا نسمع تصريحات تستخدم كلمات الكارثة والتهديد، لكننا لا نسمع أو نقرأ عن آليات وتحركات تشير إلى ترجمة المواقف السياسية المعلنة، والدبلوماسية العربية مغيبة وعاجزة عن أي دور يغير اتجاهات السياسة الدولية نحو العراق. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
وهذا أخيرا مراسلنا في بيروت علي الرماحي، وما تناولته اليوم الصحافة اللبنانية من تطورات في الشأن العراقي.
مجلة الوطن العربي كتبت تقول إن أنظار العالم كله تتجه هذه الأيام إلى شمال العراق، حيث يتولى الأكراد هناك منذ حرب الخليج الثانية إدارة شؤونهم بأنفسهم بعيدا عن حكومة صدام حسين، وترسم لهم الدول الكبرى دورا أساسيا في العمليات العسكرية للحرب الأمريكية التي باتت وشيكة، وتهدف هذه المرة إلى غزو بغداد والمدن العراقية لإسقاط نظام صدام حسين وإقامة نظام بديل تعتقد أمريكا وأوروبا بأنه الأفضل للعراقيين ودول الجوار والعالم، لا سيما بعد نزع أسلحة الدمار الشامل العراقية وتحقيق الديمقراطية في العراق في ظل الدستور والقانون اللذين غيبهما صدام حسين ونظامه. يضيف كاتب الوطن العربي الذي زار كردستان كما يقول من خلال جولة ميدانية في كردستان العراق واللقاء بعدد غير قليل من الشخصيات الكردية المهمة، تبين لنا بالعين المجردة ان المدن الكردية تعيش هدوءا واستقرارا شعبيا، ولا وجود حتى الان لأي علامات للبدء بتنفيذ مخططات عسكرية محددة، وبرغم كثافة التدفق الاخباري بهذا الشأن فلم تصل قوات اجنبية لشمال العراق حتى الان، لكن المؤكد ان المنطقة تشهد تحركات سياسية مكثفة لم يعلن عنها رسميا، خاصة الزيارات المكوكية السرية لمسؤولين أمريكيين وغربيين وأتراك وإيرانيين، وكلها تنحصر في بحث دور الأكراد ومستقبل منطقتهم خلال وبعد حرب إسقاط صدام حسين. علي رماحي، بيروت.